أو كان العقد للعبد ولكن في ذمته بأن نسى ذلك، أو كان العقد نقدا أم غير ذلك، يشترط في جميع هذه الأمور أن يأذن السيد في إمضاء عقد العبد. ولكن يبقى الدليل على احتياج عقد العبد إلى إذن السيد، يعني لماذا يحتاج عقد العبد إلى إذن السيد؟ يحتاج عقد العبد إلى إذن السيد لعموم الأدلة، هناك أدلة دالة على عدم استقلال العبد في جميع أموره، ومن هذه الأدلة قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الآية الكريمة أن الله عز وجل ضرب مثلا للآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، الأصنام، هل تقدر على شيء من التصرفات؟ الآلهة الباطلة لا تقدر على شيء من جميع التصرفات، والعبد المملوك مثل هذه الآلهة، كما أن الآلهة الباطلة لا تقدر على شيء من التصرفات، فكذلك العبد المملوك لا يقدر على شيء من التصرف. طيب، هذا من ناحية التشريع بدلالة كلمة شيء، شيء نكرة، فيدل على أن العبد لا يقدر على شيء من التصرفات، كما أن الآلهة الباطلة لا تقدر على شيء من التصرفات. هذيك لا تقدر، الآلهة لا تقدر تكوينا، الأصنام لا تقدر تكوينا، يعني هل تقدر أن تخلق شيئا الآلهة؟ هل تستطيع أن تتصرف في أمور الخلق تكوينا الآلهة؟ الأصنام تكوينا. أما العبد من ناحية التشريع تشريعا لا يقدر على هذه التصرف، تشريع لا يقدر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني رواية في كتاب من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه ليس الطوسي ابن بابويه، القم، من لا يحضره الفقيه، لا التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. السند الرواية ينتهي إلى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال الإمام عليه السلام: العبد المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. هم من ناحية النكاح ومن ناحية الطلاق. الآن زرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام فيقول: قلت فإن كان السيد زوجه، إذا السيد زوج العبد، الآن زواج العبد بإذن السيد، تزوج العبد بإذن سيده والعبد يريد أن يطلق، بيد من الطلاق؟ من الذي يوقع الطلاق؟ هل يوقع الطلاق السيد أم يوقع الطلاق العبد؟ من الذي يوقع الطلاق؟ السيد زوج عبده، والطلاق من أين يقع؟ من الذي يوقع الطلاق؟ بيد من؟ فقال الإمام عليه السلام بيد السيد، لأنه بأي دليل؟ يذكر الإمام عليه السلام ضرب الله مثلا، الآن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الاستدلال بهذه الرواية من عموم كلمة شيء، الطلاق شيء، الطلاق شيء أم لا؟ الطلاق يصح أن يقال له شيء، الطلاق شيء والعبد لا يقدر على شيء، ها صورة قياس يعني هكذا، الطلاق شيء والعبد لا يقدر على شيء، فالعبد لا يقدر على الطلاق، لا يقدر، لأنه هنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني لا يتمكن من التصرف به، حتى وإن أوقع الطلاق هو لكن طلاقه باطلا إلا أن يأذن السيد. فالمعنى أن العبد من ناحية الاستقلال في هذه التصرفات لا يتمكن، تصرفات على نحو الاستقلال منفية، لا استقلال للعبد في جميع تصرفاته. لماذا؟ لأنه محتاج إلى غيره، العبد محتاج إلى غيره، محتاج إلى سيده، هو لا يقدر على الزواج على النكاح إلا بإذن مولاه، فهو محتاج إلى مولاه أيضا في الطلاق، وإذا كان محتاج فهو غير قادر، هو غير قادر على الطلاق. نحن كلامنا أين؟ كلامنا في الاستدلال بالآية وفي الاستدلال بالرواية على عدم جواز تصرفات العبد من دون إذن سيده. الآية تدل على عدم الاستقلال، على عدم استقلال العبد فيما يصدق عليه أنه شيء من الأشياء. أما إذا لم يصدق عليه أنه شيء من الأشياء من ناحية العرف، نحن نعلم أن العبد في عباداته هل يحتاج إلى إذن السيد؟ في الحج نعم يشترط، أما في الصلاة يذكر الله سبحانه وتعالى، في الصيام، كل هذا هل يتوقف على إذن السيد؟ لماذا لا يتوقف؟ لا يتوقف لأنه لا يذق على الصلاة أنها شيء بالعرض، لا يحتاج إلى إذن السيد في الصلاة لربه، لا يحتاج إلى إذن السيد في الدعاء لنفسه، لأن الصلاة لا يذق عليها أنها شيء. وهذا يعني أن كل أمر من الأمور الصادرة عن العبد من دون مدخلية لإذن السيد فيها فهي لا يترتب عليها أي أثر بمنزلة العدد. بعبارة أوضح، هناك أمور يشترط فيها إذن السيد، فإذا صدرت من العبد من دون مدخلية الإذن، يعني من دون أن يأذن السيد فيها، فلا أثر منه، لا يترتب عليها أي أثر. مثل ماذا؟ البيع. البيع من آثاره ماذا؟ النقل والانتقال. فإذا أوقع العبد البيع من دون إذن السيد لا يترتب الأثر المقصود من النقل والانتقال، فيكون بمنزلة العدم شرعا، يكون بمنزلة العدم. هذا في باب المعاملات، وكذلك في باب العبادات، في باب الحلية، عفوا في باب الحلية والحرمات، في باب النكاح مثلا. إذا أوقع العبد عقد النكاح أو عقد الطلاق لا يترتب الأثر المقصود من عقد النكاح أو عقد الطلاق، يقع الطلاق. من المعاملة في باب الطلاق أبو حلية وحرمة، فيها حلية وحرمة أم لا؟ في الطلاق حلية، عفوا في النكاح حلية، حلية الزواج، حلية البضع، وفي الطلاق حرمة البضع. لا يترتب الأثر المقصود من النكاح، لا تحصل الزوجية ولا يحصل الانفصال عن الزوجة من دون إذن السيد. لكنه ليس، لا يعني هذا أنه لا يترتب على ما يصدر من العبد حكم شرعي أصلا. ليش؟ لأنه هناك بعض الأمور، جميع أو أفعال العبيد هي موضوعات لأحكام التكليف، للأحكام الشرعية. أنا قلت لك يترتب عليه الصوم، إذا صام يحصل على الثواب أم لا؟ لكن هل يشترط في الصوم إذن العبد؟ الصلاة يستحب الصلاة، بل إذا ارتكب جناية فكل ما يترتب على فعل الحر يترتب على فعل العبد، صحيح أم لا؟ فهو مثل الحر، يعني إذا أذنب أو إذا أجرم وقتل نفسه بغير حق يقتل، يعني يترتب عليه الحدود. فلا يعني أنه لا يترتب حكم شرعي أو أي أثر لأي حكم شرعي لا يترتب، لا يترتب، هناك أفعال تصدر من العبد ويترتب عليها الأثر الشرعي مثل ما يترتب على أفعال الأحرار، مثل فعل الحر للجناية، إذا جنى العبد يترتب عليه الحد، مثل الضمان إذا ضمن يترتب عليه الحد، مثل العبادة يترتب عليه مسألة القضاء، يترتب عليه مسألة الكفارة، يعني إذا أفطر يوما عامدا متعمدا يترتب عليه أم لا يترتب، فحكمه حكم الحر. فنحن لما نقول لا استقلالية للعبد في جميع التصرفات، لا أنه يسقط عنه الحكم الشرعي، لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا، لا يترتب بعض الأفعال يترتب عليه، يعني بعد إذا أجنب لا شو يحتاج إلى إذن السيد، ونقول أن جنابته ليست جنابة، هم يجب جنابته توجب الغسل مثل ما جنابة الحر توجب الغسل وهكذا. وهذا يعني أنه لما نقول لا يقدر على شيء، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، معنى لا يقدر على شيء مما يرى العرف أنه تصرف، يعني تصرف بأي شيء، تصرف في حق المولى في حق السيد، مما يرى العرف أنه تصرف في حق المولى، أو نص الشارع على أنه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن سيده في هذه الموارد. أما في بقية الموارد لا يترتب الحكم. فهمتم الآن كيف؟ لكن ربما يرد على هذا اشتاق، وهو أن الآية ورواية لا تدل على شمولها لمثل عقد البيع. نحن نتكلم حول عقد البيع، والآية لا تشمل عقد البيع. فإذا أوقع العبد العقد عقد البيع فلا بد أن يترتب الأثر عليه، يترتب الأثر على عقد البيع. ليش؟ بأي دليل؟ هذا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى قرينة. بين الآية قوله تعالى ينفق منه سرا وجهرا، فمعناه بقرينة ينفق منه، العبد ينفق سرا وجهرا، سرا وجهرا. فلا تدل هذه الآية على أن العبد محجور عليه من ناحية التصرف مطلقا، هذا واحد. فالآية لا تدل على شمول عقد البيع، لا تشمل عقد البيع. وثانيا من ناحية الرواية، الرواية الإمام كان بصدد بيان أن الذي لا يجوز التصرف فيه من تصرفات العبد ما يصدق عليه في العرف أنه شيء، والبيع ليس شيء، هذا واحد. وكذلك إذا أجرى العبد العقد لغيره هل ينافي حق المولى؟ لا ينافي حق المولى. لماذا؟ لأن إجراء العقد للغير من قبل العبد لا يقال له شيء، فكيف تقولون أن تصرفات العبد تحتاج إلى إذن السيد؟ ما تحتاج، بل هذا القول لا يخلو عن إشكال. يعني ربما يقال بهذا الإشكال أن القول بالحرمة تكليفا والاحتياج إلى إجازة المولى في تأثير عقد العبد وضعا، هذا القول فيه إشكال، ربما يشكل هذا. على كل الأحوال يقول الشيخ الأعظم وكيف كان أن جميع إنشاءات العبد لا يترتب عليها أي أثر مقصود منها من دون إذن السيد. يعني لا بد من الإذن السابق للسيد، لا بد أن يأذن السيد أولا حتى يترتب آثار العبد، حتى يترتب آثار الإنشاء الذي أنشأه العبد. لكن كل البحث فيما إذا تعقب عقد العبد تعقبته الإجازة أو الإذن من السيد. يعني بالنسبة إلى الإذن السابق لا إشكال فيه، أما الكلام فيما لو وقع الإذن لاحقا، لو أذن السيد لاحقا، يعني العبد يوقع العقد وبعد ذلك يأذن السيد، فهل يترتب الأثر ويكون شأنه شأن العقد الفضولي أم لا؟ العقد الفضولي المتعقب بالإجازة يترتب عليه الأثر، أما بالنسبة إلى عقد العبد المتعقب بالإجازة أو برضا السيد، لو عقد العبد عقدا من دون إذن السيد ثم بعد ذلك أجاز السيد، فهل يمكن أن نقول بصحة العقد أو لا يمكن؟ يقول الشيخ الأعظم يحتمل عدم الوقوع، يحتمل عدم الوقوع. لماذا؟ يقول لأن الشارع المقدس منع عن هذا العقد، لكن الشارع إنما منع عن هذا العقد من ناحية تعلق حق المولى، حق السيد، باعتبار أن العبد لما أوقع هذا العقد من دون إذن سيده حق السيد أين يتعلق؟ هل يتعلق بالعوضين؟ حق السيد لم يتعلق بالعوضين، حق السيد ما تعلق بالعوضين، حق السيد هي المولوية. فالعبد خرق حق المولوية، خرق حق السيد، وإذا خرق حق السيد معنى حتى لو أذن السيد فيما بعد لم يؤثر شيء في هذا العقد، لأن العقد من البداية كلا عقد، من الأول هذا الإنشاء بمنزلة لا إنشاء من الأول، وإلى حق السيد لم يتعلق بالعوضة. أنا عبدك بعت مالي أو ما أملك لفلان من الناس، زيد عبد لعم، وزيد باع ماله، باع خاتمه لبكر من الناس، الثمن انتقل من مالي أو من ملكي بكر إلى ملكي زيد العبد، وعمر لا علاقة له بالعوضين، لا بالخاتم ولا بالثمن. غاية ما هنالك أنه سيد وهذا حقه، حق المولى، ومن حق المولى أن يأذن أولا حتى يقع العقد. أما العقد إذا تعقبته الإجازة، هذه الإجازة لا تؤثر في صحة العقد أبدا، لأن العقد من البداية كالعقد، هو وقع باطلا من البداية، وقع باطلا فلا تؤثر فيه الإجازة. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه يصح ويكون شأنه شأن العقد الفضولي. إذن من ناحية يفترق عن العقد الفضولي، وأن الإجازة لا تؤثر فيه، ومن ناحية ثانية الاحتمال الثاني أن الإجازة المتعقبة للعقد تؤثر فيه فيكون عقده مثل عقد الفضولي. هنا احتمالان في هذه المسألة. نعم، هذا هو السبب من هذه الناحية، من هذه الناحية. نعم، على كل يعني هذا مختصر ما ذكره الشيخ الأعظم. هناك كلام آخر إن شاء الله نصل إليه حتى نقرأ يعني. ومن شروط المتعاقدين إذن السيد، من شروط إذن السيد لمن؟ لعبده. لكن هذا الإذن لابد أن يكون سابقا، مو إذن لاحق. إذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، لابد من إذن السيد. نعم، سواء كان العقد لنفسه، لنفس العبد في ذمته، يعني هذا نفيه ثم أوقع العقد، أو بما في يده من ناحية النقد، هو يملك شيء وباعه، أم لغيره وكالة، يبيع العبد لغيره وكالة، وهذا الغير أجاز للعبد، أنا أجزت لعبدي زيد أن يبيع دفتري أو ساعتي، ما دخل، عفوا أنت أجزت لعبدي في أن يبيع دفتره، فما دخلي أنت؟ يقول نعم، لابد أن يقع هنا بإذن السيد. الآن تأتي روايات كثيرة هنا، العبد وما يملك لمولاه. أم لغيره، لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول لعموم أدلة عدم استقلاله، عدم استقلال العبد في أموره. لكن أموره يعني في التصرفات، في جميع التصرفات، هل مطلق التصرفات أم لا؟ لا، الآن يبين في أموره. قال تعالى ضرب الله مثلا، يعني ضرب الله مثلا، الله ضرب العبد، جعل العبد مثلا، مثل ما أن الآلهة الباطلة لا تقدر على شيء، كذلك العبد لا يقدر على شيء. ذيك لا تقدر على شيء تكوينا، العبد لا يقدر على شيء تشريعا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وعن الفقيه كتاب من لا يحضره الفقيه بسنده إلى زرارة، زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام وأبي عبد الله عليهما السلام، قال كلاهما الإمام الصادق والإمام الباقر، قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. يعني إذا أراد أن يتزوج لا بد من إذن، مع العلم أن النكاح شو؟ زوجتك قبلتك، يقع بين طرفين، بين الزوج والزوجة، والطلاق أيضا يقع بين الزوج والزوجة. نعم، إلا بإذن سيده. قلت فإن كان السيد زوجه بيد، الآن السيد هو الذي زوج هذا العبد، بيد من الطلاق؟ إذا كان السيد زوج العبد والعبد يريد أن يطلق، أيضا الطلاق بيد بإذن، صحيح الطلاق بيد العبد لكن بإذن سيده، مو هو بنفسه يطلق. نعم نعم. قال عليه السلام بيد السيد، ثم قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الآن محل الشاهد أين؟ فشيء الطلاق، كأنما المسألة قياس منطقي مو قياس أصولي، قياس منطقي هكذا. الطلاق شيء والعبد لا يقدر على شيء، فالعبد لا يقدر على الطلاق. والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال، يعني العبد لا يتمكن من الاستقلال في تصرفه جميع التصرفات. أما من ناحية ثانية إذا كان التصرف بإذن السيد فهل تنفيه الآية؟ الآية لا تنفي التصرف بإذن السيد، إذا وقع تصرف من العبد لكن بإذن سيده فالآية لا تنفي. نعم. إذن محتاج إلى غيره في فعل غير في فعل غير قادر عليه. الآن العبد مفتقر ومحتاج إلى عبده في الإذن، إلى مولاه عفوا في إذنه، يحتاج إلى إذن المولى. العبد يحتاج إلى إذن سيده في التصرفات، معناه إذا كان محتاجا فهو غير قادر على الفعل. العبد غير قادر على الفعل، يعني غير قادر عليه عرفا، وبناء على هذا يصدق على العبد أنه لا يقدر على شيء، فيعلم عدم استقلاله، عدم استقلال العبد فيما يصدق عليه أنه شيء. فكل ما صدر عنه، جميع ما يصدر عن العبد من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم، بمعنى كل شيء يصدر من العبد من دون إذن مولاه لا يترتب عليه أي أثر، لا يترتب عليه أي أثر من الآثار، فهو بمنزلة العدم، يعني لا يترتب النقل والانتقال، ولا يترتب الحلية أو الحرمة أو ما شابه ذلك، جميع هذه الأمور لا يترتب، لكن لا يعني أنه لا يترتب عليه حكم شرعي. لا، أمور العبد يترتب عليها الأحكام المتعلقة بالأحكام الشرعية. نعم. بمنزلة العدم لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، البيع مقصوده وأثره النقل والانتقال، هذا هو المقصود من البيع. فإذا أوقع العبد البيع من دون إذن سيده لا يترتب أثر العقد، أثر البيع من النقل والانتقال، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا، لا، ما يصدر من العبد يترتب عليه الحكم، لا أنه لا يترتب عليه الحكم الشرعي. نعم. وكيف هنا كيف، يعني يريد أن يقول شلون لا كيف لا يترتب عليه أثر، كيف لا يترتب على ما يصدر من العبد حكم شرعي، لا يترتب عليه. نعم. وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار، جرمه يجب عليه ترتب الحدود، مو كفارته، مو صيامه، قضاؤه، كل هذا يترتب على حكم. إذا أجنب يجب عليه الغسل، يعني لأنه عبد لا يجب عليه الغسل، إذا صلى لا يحتاج، كل هذه الأمور تحتاج إلى إذن السيد. نعم. فبناء على هذا معنى لا يقدر على شيء مما يصدق لدى العرف أنه شيء، مما يصدق عليه عند العرف أنه شيء، أو مما نص الشارع على أنه شيء ويجوز فيه النسبة. أما بقية الأمور لا. وكيف كان وكيف وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار شأنه شأن الحكم لهم نسبة. وكيف كان فإنشاءات العبد، الآن الإنشاءات عقد البيع العتيق وما شابه ذلك، عقد العتيق عقد البيع الزواج الطلاق جميع هذه الأمور كيف كانت إنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى، يعني يشترط فيها الإذن السابق. هذا الإذن السابق إذا أذن المولى سابقا على العقد لا إشكال في ترتب الأثر، أما إذا لم يأذن المولى لا يترتب عليه الأثر، وإنما الكلام فيما إذا تعكر الإذن تعكر. نعم. وكيف كان فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى، أما مع الإذن السابق فلا إشكال، لا إشكال في الصحة ولا إشكال في تأثير في تأثيرها الأثر، لا إشكال في ذلك. وأما مع الإجازة، مع الإجازة اللاحقة يعقد العبد أو ينشئ العبد عقدا يبيع من دون إذن السيد، من دون إجازة السيد، ثم بعد ذلك يجيز السيد، هنا في مثل هذه الحالة كيف؟ نعم. وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، لا يقع العقد، مقتضى العقد لا يقع، معناه لا يترتب عليه الأثار، لأن المنع فيه يعني منع الشارع في هذا العقد المتعقب بالإجازة، بالإجازة، لأن المنع فيه في هذا العقد ليس من جهة العوضان، جهة العوضان غير متعلق محق للسيد، ليس حقا للسيد، جهة العوضان اللذين يتعلق بهما حق المجيز، فله أن يرضى. هذا هنا مثلا يعني هل نقول بعبارة أخرى مثلا في العقد الفضولي، العقد الفضولي العوضان حق للمجيز مو هكذا؟ يعني إذا بعت أنا كتاب، أنت بعت كتابي من دون إذني وأجزت لك، هنا العوض، العوض يدخل وين؟ في كيسي أم لا؟ يدخل في كيسي فهو حق لي، أما هنا هل يدخل في كيس المجيز في كيس السيد؟ ليس حقه، ليس حقه، نعم، ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز مثل الفضول، مثل عقد الفضول هناك نعم يتعلق بهما حق المجيز، لكن فله يعني للمالك أن يرضى بما وقع على ماله في العقد الفضولي، أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق، وأن لا يرضى. هذا من ناحية عقد الفضولي، لك أن ترضى ولك أن لا ترضى، إذا رضيت أثر، أما إذا لم ترضى لا يؤثر، الإجازة لا تؤثر يعني. نعم. بل المنع هنا في باب عقد عقد العبد، بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، نفس هذا الإنشاء، نفس العقد من البداية هو لا إنشاء، إنشاء العبد من دون إذن سيده من الأول هو لا إنشاء، هو من الأول، لأنه مثل العقد الفضولي يقتل عن العقد الفضولي، من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، وما صدر على وجه لا يتغير، يعني هنا في المقام صدر العقد باطلا وهو لا إنشاء من البداية لا إنشاء، فإذا أجاز السيد لا تغير الإجازة ما وقع باطلا، لا تغيره إلى وجه آخر فتجعله صحيحا، هو وقع باطلا فيبقى باطلا، لا تغيره. من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، الصادر من أين؟ الصادر من العبد، الإنشاء الصادر من العبد من دون إذن المولى كلا إنشاء. وما صدر على وجه، ما صدر على وجه هنا في المقام صدر باطلا، الإنشاء كلا إنشاء وهو باطل. وما صدر على وجه لا يتغير منه، لا يتغير من هذا الوجه إلى وجه آخر بعد هذا الوجه الأول. طالما هو وقع باطلا فمعناه يبقى على بطلانه، والإجازة لا تغير منه شيء طالما هو وقع على وجه خاص. لماذا لا يتغير؟ لأنه إذا قلنا أنه يتغير معناه انقلاب الموجود إلى موجود آخر، ينقلب الموجود إلى موجود آخر، وانقلاب الموجود إلى موجود آخر أمر لا يتصور، أمر غير معقول. وبتكرير آخر أن الإجازة إنما يعني الإجازة اللاحقة، إجازة السيد اللاحقة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، مو وحاصله، بمضمون العقد وحاصله، أعني انتقال المال بعوض، هذا حاصل العقد. مضمون العقد ما هو؟ عقد البيع ما هو؟ ما هو عبارة عن نقل وانتقال، انتقال المال بعوض. وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا. ليش؟ لأن المال هل هو للمولى؟ المال مال ليس للمولى، لأن حسب الفرض أن المولى أجنبي عن العوضين، لا يتعلق حقه بالعوضين هنا. نعم. إذ المفروض أنه أي المولى أجنبي عن العوضين، وإنما له يعني للمولى حق في كون إنشاء هذا المضمون، يعني إنشاء النقل والانتقال قائما بعبده، وله المولوية على عبده. أما هل له الحق في العوضين؟ لا. هنا العبد لما يوقع العقد من دون إذن سيده حصل خرق في هذا الحق. نعم. قائما بعبده، فإذا وقع هذا الإنشاء على وجه يستقل به العبد من دون إذن السيد، فلحوق الإجازة، لحوق الإجازة يعني الإجازة المتعقبة لهذا الإنشاء، لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه على الإنشاء قطعا. ولهذا الإجازة لا تصحح، الإجازة اللاحقة لا تصحح عمل العبد أو عقد العبد، إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى، بمعنى إذا أجاز المولى وأمضى عقد عبده أثمر الثمر وترتب عليه الأثار، يترتب على عقد العبد هذا الأثار. لماذا؟ لعموم أدلة الوفاء بالعقود. الدليل ما هو؟ وقوف بالعقود. فيجب حينئذ على المالكين أن يفيا بما عقد عليه. فإذا عقد العبد وأجاز المولى يجب عليه الوفاء بعقده، والمخصص ما أدري. يبقى يعني اليوم من باب الاستهلال ولا البحث عن أشياء، الحمد لله نعمة هيك.